إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه تبارك وتعالى في سورة البقرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. هذه آية وصية في سورة البقرة، يذكر لنا ربنا سبحانه تبارك: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. هذه آية وصية في سورة البقرة، يذكر لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى فيها شيئا كان فريضة فرضا على المؤمنين على المتقين، ثم نسخ الله عز وجل من ذلك ما شاء من الواجب فيها، وبقي الاستحباب في هذه الآية. الآية تذكرنا بالموت، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يعمل الخير حتى وهو في سياق الموت. أن نسارع وأن نتسابق إلى الخير وإلى المغفرة والرحمة من الله سبحانه تبارك وتعالى. والمؤمن التقي يعيش حياته يبتغي وجه الله سبحانه، قد علم أنه مخلوق على هذه الأرض ليعمل ثم يموت فيحاسب، ثم يدخله ربه سبحانه تبارك وتعالى جنات تجري من تحتها الأنهار، يأمل ذلك ويرجوه ويعمل من أجل ذلك، فيبتليه الله سبحانه تبارك وتعالى بالتكاليف الشرعية، يأمره بعبادته، وقد قال له في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقك ربك سبحانه لتلعب وتلهو وتبتعد عنه، وهو الكريم الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الكريم الذي أعطاك أطعمك وسقاك، كفاك وآواك، فكم ممن لا كافي له ولا مغوي. القدير الذي خلق لك الأشياء لتنتفع بها ولتعلم أن الخالق على كل شيء قدير، الذي تحنن عليك بفضله ورحمته، الذي شفاك بعدما أسقمك لتعرف فضل الله ونعمته عليك، الذي أغناك بعدما أذاقك شيئا من البؤس ومن الفقر لتعلم فضل الله عليك وأنه على كل شيء قدير، الذي قواك بعدما كنت ضعيفا، خرجت من بطن أمك لا تقدر لنفسك على شيء، فأعطاك وقدرك بفضله وقدرته ونعمته سبحانه. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. خلقك لتعمل ولتعبده سبحانه، وليكن في قلبك الإيمان دائما وذكر الله عز وجل دائما لا يخلو منه قلبك. تتذكر ربك سبحانه وأنت تعمل فتنوي نية حسنة، حتى وأنت في عملك تكتسب معاشك تنوي الإخلاص لله سبحانه، تعمل لتأكل حلالا وتنفق حلالا، حتى تطعم أهلك وولدك حلالا فتؤجر على ذلك، حتى تتصدق من مال الله وأنت في حياتك لا تنسى أبدا أن المال مال الله سبحانه، وإنما أنت مستخلف في هذا المال، فتمضي وتترك مالك، تمضي وتترك ورثتك، تمضي وتترك الدنيا وزهرتها حتى تكون في قبرك وحيدا لا يؤنسك فيه إلا عملك الصالح. لذلك كان فيما كتب الله عز وجل على عباده الوصية أن يوصوا، والوصية الصدقة المقيدة بما بعد الوفاة، فالصدقة إما في الحياة وإما بعد الموت. في حياة الإنسان يتصدق فيكون الأجر عظيما عند الله سبحانه تبارك وتعالى، فإذا توفي الإنسان يكون له من ماله شيء صدقة للأقربين لذوي القربى منه، أيضا إن كانت صدقة جارية يعطيها للفقراء، يعطيها لينتفع بها الناس، تظل موجودة بعد وفاته للنفع لمن شاء الله سبحانه تبارك وتعالى، فيكون له أجر عظيم في ذلك. فربنا يذكرك بالصدقة في حياتك، وفي حال وفاتك قبل وفاتك تتصدق لله ترجو من الله الأجر العظيم سبحانه تبارك وتعالى. هذه الآية كتب عليه، كانت فريضة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأمر ربه سبحانه: إن الله قد أعطى كل ذي حق حق، فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. كانت هذه الوصية للوالدين وللأقربين بالمعروف. فلما أنزل الله سبحانه في سورة النساء آيات المواريث نسخ ذلك وأعطى الله كل ذي حق حقه، فلا يجوز لإنسان أن يوصي لولده وقد أعطاه الله عز وجل من المال ما ذكره في هذه السورة الكريمة. لا يجوز أن يعطي لوالديه وقد فرض الله لهما السدس للأب وللأم إن كان للمتوفى ولد، أو للأم السدس إن كان ليس للمتوفى ولد وله إخوة ذو عدد، على ما فصله أهل العلم بالمواريث في ذلك. الغرض أن الله أعطى كل ذي حق حقه، فنسخ من هذه الآية الفرض والوجوب وبقي المعروف لغير الوارثين. فيوصي الإنسان، يجوز له أن يوصي للوالد الأعلى، الوالد الأعلى الجد ومن فوقه، إن كان هناك من يحجبه. الأب موجود والجد موجود، فالأب يرث والجد لا يرث. فيجوز للرجل إذا كان جده فقيرا أن يوصي له بشيء من ماله صدقة يؤجر عليها عند الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك أن يوصي لإخوته الذين لا يرثون، فيجوز له أن يوصي بشيء من المال. متى له أن يوصي بذلك؟ قال إن ترك خيرا، إن ترك خيرا، إن ترك مالا كثيرا. أما إن ترك مالا قليلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لسعد رضي الله عنه: إنك أن تجد أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فيوصي الإنسان، فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوصي ويأمر الناس بالوصية دون الثلث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث كثير. انظروا إلى سعد رضي الله عنه، ظن أنه يموت وكان في مرض شديد، وذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال له سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، إنني أموت ولا أذر ورثة، فهل أتصدق بمالي؟ قال له: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون. إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، وكأن هنا الوجوب قد انتهى وبقي الاستحباب لمن لا يرث من جلود أو من أقارب لا يرثون، فيجوز لك بل يستحب أن تعطي مالا لهؤلاء بعد وفاتك في وصية. لا تجوز الوصية لوارث، أيضا لا يجوز في الوصية أكثر من الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير. قال الله سبحانه تبارك وتعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فلا فأصلح بينهم فلا إثم عليه. الإنسان الذي يوصي قد ينسى نفسه، قد يريد أن يوصي بماله كله وأولاده موجودون هم أحق بهذا المال، فيجوز لمن حضر هذا الإنسان وهو يظلم أنه يأمره بالمعروف، بل يجب ذلك، ويقول له: لا تظلم في الوصية، وإنما لك أن توصي بالثلث، فما دون ذلك عباد الله الظلم فظيع شنيع. ومن أقبح الظلم ما يكون عند الوفاة وعند لقاء الله سبحانه تبارك وتعالى. سأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قد حذر الله سبحانه تبارك وتعالى الإنسان الذي يشهد من يوصي فيبدل هذه الوصية. إذا أوصى إنسان لفقير أو أوصى لدار أو أوصى لقريب لا يرث بشيء من المال، فبدله إنسان وكذب على هذا المتوفى، فإنما إثمه عليه، إثم هذا الظلم يقع على من بدل وغير. احذر أن تبدل أو أن تغير شيئا قد أمر الله عز وجل به وكان في محله. كذلك إذا كان الميت يجور وقال تعالى: اشهد أن مالي كله لولد فلان وسأحرم باقي الورثة من هذا المال، لا تشهد على ذلك، وأمره بالمعروف وانهه عن المنكر. فإذا توفي هذا الإنسان الذي كتب ماله كله لأحد أبنائه وحرم الباقين، فاذهب إلى هذا الولد وأمره بالمعروف وقل له: لا يحل لك أن تأخذ هذا المال كله، فإن أباك يعذب بسبب ذلك، ولكن قاسم الورثة في هذا المال بالحق الشرعي الذي أمر الله سبحانه تبارك وتعالى به. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واحذر أيها المسلم على نفسك أن تظلم. وكم نرى من إنسان يحتال الحيل فيكتب ماله لأحد أبنائه بيعا وشراء، وهو لم يبع شيئا ولم يقبض شيئا من المال، وإنما يريد أن يميز في ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك: لا أشهد على جور. فاحذر أيها المسلم أن تظلم في وصيتك، فيكون عليك الإثم الكبير والعذاب العظيم عند الله سبحانه تبارك وتعالى. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.